الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن حكم الله سبحانه وتعالى الكبرى التي يلمسها كل إنسان في هذه الحياة أنه تعالى حين كلف عباده حيث خلقهم تبارك وتعالى لعبادته وحده لا شريك له، فصاروا مكلفين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كان من حكمة الله في هذا التكليف الدنيوي أن يكون له متمم ومكمل في الآخرة. فالناس يعيشون في هذه الحياة، وكل واحد منهم يوجد ويخلق ويولد ويعيش بلا إرادة منه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لك هذا، بأن تخلق من أم ومن أب على صفة كذا، وبأن تولد في يوم كذا، وبأن تعيش إلى يوم كذا في أجل لا يتقدم ولا يتأخر أبدا. ويستوي في ذلك الجميع، المؤمنون والكفار كلهم سواسية في هذا، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر وخلق هذا، وقدره وخلقه واقع لا مدخل لأحد من الناس فيه. لكن الأمر الذي يتميز فيه المؤمنون عن غيرهم هو التكليف. فإذا ما بلغ الإنسان وكان عاقلا وقامت عليه الحجة الرسالية بإنزال الكتب وإرسال الرسل، هنا من استجاب وآمن وصدق مع سيره في هذه الحياة على قدر الله تبارك وتعالى وما شاءه له، فهو المؤمن المميز عن الكفار. ولذا تنظر في هذه الحياة بعمومها فترى عجبا، ترى الناس كلهم وفيهم المؤمنون وفيهم الكفار تمر عليهم أقدار الله كل يوم، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم الصحيح وفيهم المريض، فيهم الحزين وفيهم الفرح، بل كل واحد من الناس يحزن أياما ويفرح أياما، ولا يكاد ينفك عن هذا أحد مهما بلغ في غناه أو في ملكه أو في جاهه أو في غير ذلك من أمور الدنيا. ولكن الذي يميز المؤمن بالله تبارك وتعالى هو أنه يسير في هذه الحياة كما قدر الله له، لكن على منهاج الله تبارك وتعالى، متبعا مطيعا لشرعه. ودعوني أضرب لكم أمثلة. كل واحد من الناس يشرب الماء إذا عطش، من المؤمنين ومن الكفار. لكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن يشرب الماء على منهاج شرع الله، فيشرب ما أحل الله ويمتنع عما حرم الله، ويفتتح شربه ببسم الله ويختمه بالحمد لله ويستعين به على طاعة الله. وهكذا بقية شؤون الحياة، من الأكل ومن العلاقات الاجتماعية والبيع والشراء والنوم والاستيقاظ والسفر والإقامة. المؤمن يسير في هذه الحياة مكلفا، بمعنى أن المؤمن يسير على منهاج ربه لأنه محاسب على جميع أعماله. وهنا أيها الإخوة في الله يأتي دور اليقين عند المؤمن في أنه يؤمن بالله وباليوم الآخر، أي أن المؤمن بالله تبارك وتعالى وببقية أركان الإيمان عنده قضية قطعية يقينية لا شك فيها، وهي أن بعد الموت حياة أخرى ووقفة للحساب وللجزاء لا ينفك عنها أحد من الخلق مهما بلغ سلطانه أو جاهه أو فراره. هذه القضية اليقينية التي لا يشك فيها مؤمن أبدا، بل هي ركن من أركان الإيمان، هي التي تحول حياة الإنسان من إنسان جامح شارد متمرد على هذه الحياة إلى إنسان يعيش حياة مستقرة مستقيمة على منهاج ربه تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة في الله، كان الإيمان باليوم الآخر مصدر طمأنينة للمؤمنين في كل وقت وفي كل حالة. والدليل على ذلك حال الذين لا يؤمنون باليوم الآخر من الكفار. انظر إليه تجده ابن دنياه في أهوائه وشهواته وأهدافه وملذاته، يريدها لأنه لا يؤمن بأن هناك حياة أخرى يوم القيامة. أما المؤمن بالله سبحانه وتعالى فتجده منفتح الصدر على كل ما يجري عليه في هذه الحياة، تصيبه السراء والمغنم والمال والجاه والسلطان، فلا يبطر ولا يتكبر على عباد الله، لأنه يعلم أن الدنيا فانية وأن المال أو السلطان إما أن يرحل هو عنه أو أن يرحل جاهه وسلطانه عنه. أما الحياة الأخرى التي يؤمن بها فهي ذلك الموقف العظيم بين يدي الله، والذي يتبعه خلود أبد الآباد، إما في جنة عرضها السماوات والأرض وإما في نار تلظى، نسأل الله السلامة والعافية. من هنا أيها الإخوة في الله جاء تقرير الإيمان باليوم الآخر طويلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لينقل المؤمن دائما إلى ذلك المقام الذي لا بد منه، وليجعل الإنسان وهو يسير في هذه الحياة لا ينظر تحت قدميه وفقط، وإنما يسير وهو ينظر من بعيد إلى حيث المستقر النهائي. ونحن أيها الإخوة في الله إنما نشير إشارات سريعة حول هذه القضية الكبرى المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، ولم نستطيع أن نفيها حتى، لكن كما قلت هي إشارات نقف عندها. وأبدأها بالأمر الأول فأقول من القضايا اليقينية والتي هي أول منازل الآخرة الإيمان بالموت الذي كتبه الله على جميع الخلق. كل نفس ذائقة الموت، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متهم فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والأمر لأمته من بعدهم بأن يتذكروا هاذم اللذات الموت، لأنه يذكرهم بالآخرة. وهذه المنزلة الأولى التي لا يستطيع أحد أن ينفك عنها أبدا، هذه المنزلة إذا تذكرها الإنسان غيرت فعلا طريقة تفكيره في الحياة. نعم أيها الإخوة في الله، إن الله كتب الموت على جميع بني آدم، فليتذكر الإنسان في حال الرخاء أو في حال الشدة، ليتذكر أنه مفارق لهذه الحياة بالموت الذي كتبه الله على الجميع. ومن ثم أيها الإخوة، فإن أثر ذلك على الإنسان أثر عظيم في أنه ينظر ويزن هذه الحياة بميزان خاص. لذلك، وانتبهوا معي لهذا الكلام، إذا ما كثرت هموم الدنيا عليك تذكر بأن الجميع راحلون عنها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد عنه: من ابتلي بمصيبة فليتذكر المصيبة في، أي انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وبذلك ترخص الحياة ومادياتها ومشاكلها وأحزانها عند الإنسان، لأن هذه الحياة ليست هي الحياة النهائية، وإنما هي حياة قصيرة يمر بها الإنسان سريعا ولا يدري متى يأتيه الأجل. كم من إنسان مزهو بجاهه أو ماله أو بظلمه على عباد الله، فإذا بالموت يأخذه من بين أحبابه. هذا مشاهد أو ليس بمشاهد؟ هذا مشاهد. إذن ينظر الإنسان دائما إلى هذه النهاية التي كتبها الله على الجميع. الأمر الثاني أيها الإخوة في الله هو أن الإيمان باليوم الآخر يوسع الحياة الدنيا على الإنسان إذا تذكر أنه قادم على ربه سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: وكيف ذلك؟ كيف يكون توسع على الإنسان في نظرته للدنيا وهو يعلم أنه قادم على ربه سبحانه وتعالى؟ نقول: نعم. ماذا قال ذلك الرجل لقائد الفرس قبيل معركة القادسية لما سأله من الذي جاء بكم أيها الأعراب تفتحون البلاد، فقال له إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وليس هذا هو الشاهد. قال ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. من ضيق الدنيا لأن الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر تجده متعلقا بالدنيا ضيق الصدر، لكن المؤمن لا، ينقله إيمانه من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أما سعة الآخرة بالنسبة للمؤمن فواضح، لأنها جنان مخلد فيها العبد أبد الآباد، نسأل الله الكريم من فضله. أما سعتها بالنسبة له في الدنيا فهي أنها تعطيه طمأنينة قلبية نفسية، تفتح معه أفقا أرحب. يتحول الإنسان إذا آمن باليوم الآخر إلى أن ينظر إلى الدنيا نظرة تفاؤل. جاءه ما يحزنه يقيسها بمقياس الآخرة، فيعلم أن هذا الذي يحزنه إن صبر عليه كان له أجر يجده عند الله تبارك وتعالى. يأتيه رخاء فلا يبطر ولا يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى ولا يتكبر على الخلق، وإنما ينظر إلى أن هذه النعمة تفضل من الله، فينظر إليها نظرة واقعية فينفقها في طاعة الله تبارك وتعالى لينال أجرها عند الله سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة في الله، فإن سعة الصدر إنما تكون للمؤمن باليوم الآخر. ألست تزور المريض؟ ألست تزور الشيخ الكبير وتسأله عن حاله؟ ألم تسمعه وهو المؤمن بالله يقول الحمد لله أنا في نعمة كبرى؟ هل يقول هذا إنسان ضاق من الحياة الدنيا؟ لا، يقوله إنسان آمن بالله واليوم الآخر فانفتحت له حياته الدنيا حتى وهو كبير السن أو في حال المرض. فكيف بالمؤمن في حال الرخاء الذي يستخدم صحته وماله وما أعطاه الله من قوة في طاعة الله تبارك وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذن كيف تنفتح آفاق الإنسان؟ كيف تزول الأمراض النفسية والأحزان والأكدار؟ لا تزول إلا بالإيمان بالله واليوم الآخر. ثالثا، والإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة يولد عند المؤمن مراقبة الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن. الإنسان قد يراقب الخلق أو قد يراقب قانون الدولة كما يقولون، وكما يحدث في بلاد الكفر يتخلقون بالأخلاق الفاضلة وهي أخلاق تجارية، لأن تجارته تبور وشخصيته تبور إذا ما تخلق بأخلاق أخرى. لكن إذا كان في الخفاء يتمرد. لكن المؤمن بالله واليوم الآخر لا، الأمر عنده سليان. يراقب الله لأنه يعلم أنه وإن كذب على الخلق فإن الله مطلع عليه، يعلم أنه وإن عمل هذا الذنب بدون أن يشاهده أحد فإن الله تبارك وتعالى يراه، لأنه يوقن أن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا نظام الحياة للفرد وللأسرة وللمجتمع لا يمكن أن يستقيم لا بقوة سلطان أو جبروته أو نظام أو قانون أو غير ذلك، لأن الإنسان يتمرد عليه كما هو حادث بين الأمم. لكن متى يكون فعلا الانتظام والالتزام لأمر الله تبارك وتعالى وشرعه؟ حين يوقن الإنسان أن الله مطلع عليه وأن الله محاسبه يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأمر الرابع أيها الإخوة في الله، أن الإيمان باليوم الآخر فيه عزاء عظيم للمظلومين. فلو أن الدنيا فقط هي نهاية المطاف فلربما يموت الإنسان المظلوم كمدى، لكن إذا أيقن الإنسان وآمن بأن الجميع واقفون بين يدي ربهم تبارك وتعالى وكان الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم فلان ظلمك في مال أو في عرض أو في غير ذلك وكذب عند القاضي أو تستر على جريمته، لكنك أيها المظلوم وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بأن هذا لن يفوت على الله ولا بد من الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا ظلم اليوم كما قال الله تعالى، لا ظلم اليوم. لذلك فإن الإنسان الذي ظلم إذا استطاع أن ينتصر من ظالمه في الدنيا بشرع الله تبارك وتعالى فله ذلك، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. لكن إن لم يستطع لا يموت كمدا ولا حزنا، وإنما تنفتح وينفتح له أفق جديد في هذه الحياة بعد أن ينسى مصيبته، لأنه يعلم أنها لم تضيع عند علام الغيوب. ومن ثم أيها الإخوة في الله، فإن منهج العقيدة الإسلامية في اليوم الآخر تجعل الإنسان إيجابيا في هذه الحياة وهو في أشد حالات الغضب. أما على غير هذا المنهج لا، يعيش بقية حياته لابد أن ينتصر منه وقد لا يستطيع. وبعضهم يمكث 30 أو 40 سنة يتربص بعدوه لينتقم منه بطريق صحيح أو بغير صحيح. لكن المنهج الإسلامي يربي في المؤمن أن الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى للحساب وللجزاء في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أن هذا الوقوف لا بد منه وسيحصل على حقه كاملا، من ثم ينتقل إلى عمل إيجابي إلى عمل خيري. نعم أيها الإخوة في الله، إن الحياة ومشاكلها وصراعاتها وغيرها لا يمكن أن تضفي على حياة الإنسان طمأنينة نفسية عاملة منتجة في هذه الحياة إلا إذا أيقن الإنسان باليوم الآخر. خامسا، والإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان دائما إلى عمل الخيرات، بمعنى أن الإنسان وهو يعيش في هذه الحياة عنده قضيتان يقينيتان، إحداهما أن أي عمل من خير فهو محسوب، والثانية أن نتيجة هذا الحساب هو الجزاء من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. لذا تجد الإنسان يسير في هذه الحياة ويعيش فيها خيرا فاضلا عاملا منتجا، يبدأ بنفسه فيعلم أنه إذا قال لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو غير ذلك من الأذكار، أنها أعمال خيرات في ميزانه يوم القيامة. يعلم أنه إذا قرأ حرفا من كتاب الله كان له به عشر حسنات، فكيف إذا قرأ آية أو آيات من كتاب الله كان له بها آلاف الحسنات. يعلم أنه إذا ابتسم في وجه أخيه فهو صدقة يجدها عند الله. يعلم أن الكلمة الطيبة صدقة يجدها عند الله. يعلم أنه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو أنفق درهما فهو عند الله يربيه له حتى يكون يوم القيامة مثل جبل أحد. انتبهوا كيف يتحول الإنسان أيها الإخوة في الله إلى إنسان يعمل الخير في كل لحظة وفي كل دقيقة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يجعل الله تبارك وتعالى عمل الخيرات حصرا على العلماء أو حصرا على الأغنياء، لا، وإنما أعمال الخيرات مفتوحة للكبير وللصغير وللرجل وللمرأة في ليل أو نهار. اعمل خيرا تجده عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. لهذا أيها الإخوة تجد المؤمن دائما يسعى ليعمر أخراه، يعيش في هذه الحياة في كل يوم وهو يعمل الخيرات والصالحات المتنوعات ليجد أجر ذلك عند الله تبارك وتعالى، في خاصة نفسه، في صلاته، في عباداته، في ذكره لله، في تربيته لأسرته، في تعامله مع جيرانه، في بيعه وشرائه، في عمله ووظيفته، في ذهابه وسفره، في كل حال من أحواله. يتحول ويحول المؤمن هذه الحال إلى حال فيها أجر وثواب يجده عند الله تبارك وتعالى. ولذا نجد أن الإيمان باليوم الآخر إذا كان بين عيني الإنسان في كل وقت وفي كل آن يدفعه كل يوم وكل ساعة إلى عمل صالح. الأمر الخامس، الأمر السادس، وهو أهمها وأعظمها، أن الإيمان باليوم الآخر يولد عند المؤمن تبارك وتعالى الخوف من ذلك المقام بين يديه تعالى، فيبتعد عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى. إذا جاءه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء في معصية في نفسه أو مال أو غير ذلك، يتذكر أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليحاسبه على السيئات. والوقوف لا بد منه، والحساب لا بد منه، ولم ينفع أحد أحدا في ذلك الموقف، حتى الأم لم ينفعها ولدها. ورد أنها في يوم القيامة تحتاج إلى ولدها في حسنة واحدة لترفع بها ميزانها لتنجو من عذاب الله. من يعطيها هذه الحسنة؟ تفتش فتجد الناس كلهم قد شغلوا، فتتذكر وليدها الذي حنت إليه وحنت عليه وعاشت معه سنين، وإلى أن فارقت الحياة وهو قطعة من كبدها، فتبحث عنه فتمسك به وتقول له: يا ولدي ألست أمك؟ يقول: بلى. يا ولدي ألم يكن بطني لك وعاء؟ بطني لك وعاء؟
ثم لما خرجت كان حجري لك وطاء وثدي لك سقاء. ألم أكن أعيش في هذه الحياة من أجلك يا ولدي؟ أبيت مستيقظة إلى الصباح لأنك تئن من المرض، أفرح لفرحك وأحزن لحزنك حتى وأنت كبير السن. طيب وماذا تريدين يا أمي؟ فتقول له يا ولدي ما أريد منك إلا حسنة واحدة. قال فيفر منها ولدها ويقول لها يا أمّا أنا أحوج منك إلى هذه الحسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يومه، وقفة للحساب وللجزاء. فيها يغضب الجبار غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فيها تزفر نار جهنم زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتي يقول يا رب نفسي نفسي، لا أسألك اليوم إلا نفسي. حتى عيسى يقول يا رب لا أسألك اليوم أمي مريم، إنما أسألك نفسي. والشيء الذي ينبغي أن ننتبه له أن هذا حق مثل ما أنكم تنطقون، وليس بينك وبين ذلك الموقف إلا رحلة الموت حين يقال فلان مات. فإذا قيل فلان مات انتهى الأمر، وانقطعت بك الحياة وانتقلت مأسورا إلى ذلك الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن هو حق لا شك فيه. الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ نعم الساعة هي الحاقة لأنها حق لا شك فيه. لذلك فإن الإنسان يخاف من ذلك الوقوف ومن ذلك الموقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يخاف من الحساب ومن الجزاء. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه المجاهدون معه، كان الواحد منهم يبكي فيقال له يا صاحب رسول الله كيف تبكي وأنت فعلت وفعلت وفعلت؟ فيقول وما لي لا أبكي، وما لي لا أبكي، وإنني يوم القيامة أخاف أن يلقيني في النار ولا يبالي. نعم أيها الإخوة في الله، من أنت أيها العبد؟ من أنت أيها العبد خاصة إذا كثرت ذنوبك ومعاصيك؟ إنك ضعيف مستضعف، والله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك جبار السماوات والأرض. لهذا فاعرف قدرك يا عبد الله، اتق الله، اتق الله تبارك وتعالى بعمل الصالحات والبعد عن المحرمات، اتق الله تعالى في نفسك وولدك وجيرانك، اتق الله تبارك وتعالى في عملك، اتق الله في بيعك وشرائك، فإنك والله واقف بين يدي ربك تبارك وتعالى للحساب وللجزاء. وإذا ما اتقيت الله تعالى حصلت لك فرحتان يوم القيامة، إحداهما النجاة من عذاب الله، وهذه والله نعمة كبرى يتمناها أهل النار، بل يتمنون أن يخرجوا يوما من العذاب. تصوروا أيها الإخوة، يتمنى أهل النار أن يخرجوا من النار يوما واحدا فقط، ومع ذلك لا يمكنون. فكيف بنعمة الله الكبرى أن الله ينجيك من النار؟ هذه نعمة كبرى. الثانية أن الله يجعل مقامك مقاما طيبا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فتذكر دائما ذلك اليوم الآخر، تذكر الوقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى وأنت ذليل، ليس معك شيء من هذه الدنيا حتى اللباس، أنت عريان. ماذا تقول لربك إذا قال ألم أنعم عليك بنعم عظيمة لا تقدر بثمن؟ ألم أنعم عليك بالصحة؟ ألم أنعم عليك بالبصر؟ ألم أنعم عليك بالسمع؟ ألم أنعم عليك ببقية الحواس؟ ألم أرسل لك الرسل وأنزل عليك الكتب؟ ماذا صنعت بنعمي هذه؟ ماذا تقول في الجواب يا عبد الله؟ وهذا والله كائن لا محالة. الأمر السابع فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، أنه ميزان التربية في الأسرة. نعم أيها الإخوة في الله، من المؤسف حقا أن الأم أو الأب يربون أولادهم تربية مادية أحيانا لا تكاد تختلف عن تربية الكفار. يقول له اعمل كذا حتى تكون غدا معك سيارة، وتكون صاحب وظيفة وشهادة، وتتزوج ويكون لك أولاد. يا أخي هذه عند الكفار أيضا. أين التربية الإيمانية التي تربط الطفل وتربط الأسرة بالله وبالإيمان بالله واليوم الآخر؟ نعم أيها الإخوة في الله، إننا مقصرون، وأولى علامات التقصير أننا لا نذكر أنفسنا ولا أسرنا باليوم الآخر. كان السلف رحمهم الله تعالى يعلمون أولادهم أشراط الساعة والإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار حتى ترتفع نفسه إلى الآخر، وحتى ينتقل من دنياه الدنية لتصعد نفسه وروحه. نعم، من المعلومات عن الكرة أو الممثلين أو غير ذلك أضعافا مضاعفة إذا ما قسناها بمعلوماتهم عن الإيمان باليوم الآخر، مع أن الإيمان باليوم الآخر دين وعقيدة مصدرهما قرآن وسنة. ثم من علامات التقصير أيضا أننا لا نربيهم عليها. لماذا لا نعلم أولادنا أن الله موجود مطلع عليك؟ لماذا لا نعلمه أنك يا أيها الطفل إذا عملت خيرا تجده عند الله، وإن عملت غير ذلك فإنك تحاسب عليه؟ تربيه على هذا كما تعلمه الصلاة وتعوده عليها، أيضا تعلمه العقيدة وتعوده عليها بالمثال العملي. وإذا ما تربت الأسرة، إذا ما تربت الأسرة على هذا المنهج صارت هناك يقظة إيمانية، حتى ورب الأسرة غافل أو مسافر أو بعيد. نعم أيها الإخوة في الله، حتى وهو غائب عن مراقبة البيت أو مسافر، تجد الزوجة أو الأم أو البنت أو الأخت عندها يقظة قلب تخاف الله واليوم الآخر. أما إذا ضعف هذا الإيمان، لا، صارت إن وجدت السلطة التزمت، لكن إن غابت السلطة، سلطة الأب أو نحوه أو الزوج، انفلت الزمان. ومن ثم أيها الإخوة، فإن من أعظم منهاج التربية الإسلامية على العقيدة الإسلامية القائمة على أركان الإيمان ومنها الإيمان بالله واليوم الآخر هي أنها توجد الإنسان الصالح في أي مكان. التربية الغربية أو الشرقية
عند الكفار أو عند غير من لا يلتزم بالإسلام، تجدها تربية جيدة، لكن تربية لمواطن صالح في مكان معين، يربيه على التقاليد الإنجليزية أو الأمريكية أو غيرها فيلتزم بها، لكن خرج من هذا النطاق تحول إلى وحش وإلى ذئب مفترس. لكن التربية الإسلامية لا، التربية الإسلامية تجعل الإنسان يراقب الله ويراقب اليوم الآخر في أي مكان كان، في بلده أو في غير بلده، أمام الآخرين أو فيما بينه وبين نفسه، مع صديقه ومع عدوه، يراقب الله واليوم الآخر، لأنه يعلم أن هناك حسابا وجزاء، حسابا دقيقا وجزاء لا بد منه. أيها الإخوة في الله، إن من الواجب علينا ألا نأخذ قضية الإيمان باليوم الآخر على أنها قضية بسيطة صغيرة. نعم، أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. لا يا أخي، تذكر الإيمان باليوم الآخر وأنت تقرأ القرآن والآيات التي فيه، تذكر الإيمان باليوم الآخر وأنت تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من أحاديث تتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. تذكر اليوم الآخر في كل حالة من حالات تقلبات الدنيا بأهلها. تذكر اليوم الآخر والشيب يغزوك، فإن الشيب نذير يقول لك لقد آن الأوان. نعم، آن الأوان، نعم، الكل راحل. وإذا كنت تقول أنا شاب فإن الزمان يمضي وستنتقل إلى كهولة ثم إلى شيبة، لكن النهاية لا بد منها، ألا وهي أنك لا بد أن تفارق هذه الحياة. تذكر اليوم الآخر في الليل وفي النهار، يعطيك طمأنينة نفسية وراحة وسعادة، تنفتح أمامك الآفاق، تصبح طيب النفس والقلب، تصبح حسن التعامل. وهذا أيها الإخوة له أثره العظيم في الدنيا على صحتك وفي الآخرة، لأنك إذا صنعت هذا عملت الخيرات وصرت صاحب نفس طيبة تسعى إلى الخير وتحسن إلى الآخرين وتفعل الخير في أي مكان وتقول الحق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وهذا والله أيها الإخوة هو الفوز المبين. نعم أيها الإخوة في الله، ميزان الآخرة يعطيك وصفا دقيقا لميزان الدنيا. من عرف الآخرة عرف الدنيا، من عرف الآخرة وقدرها وما أعد الله من النعيم لعباده المؤمنين عرف قدر الدنيا وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لكن من لم يعرف إلا دنيا ظن أن الدنيا هي كل شيء فعمل لها. أيها الإخوة في الله، إن الإنسان إذا عرف قدر هذه الدنيا أعطاها حقها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل وقيل له يا رسول الله أنت رسول الله، أنت رسول الله، وكسرى وقيصر يعيشون في النعيم وأنت يؤثر الحصير في جنبك، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لي وللدنيا، إنما أنا كمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم قام وترك. هذه صورة مصغرة للدنيا أيها الإخوة. الواحد منا أسألكم سؤال، إذا سافر هو والعائلة أليس يمر على مكان ويجلس فيه ساعة. طيب بالله عليكم هذا المكان اللي يجلس فيه هل يحزن من أجله أو يفرح من أجله؟ افترض أنه مكان ممتاز عنده ماء وعنده عش ما يفرح به، افترض أنه مكان وعر ما يحزن عليه، افترض أنه مغبر ما يحزن عليه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لن يقيم فيه، أليس كذلك؟ لأنه سيجلس فيه ساعة ثم يذهب ويتركه. الدنيا صورة مصغرة لهذه الوقفة في سفرك، فلماذا تحزن عليه؟ لماذا تتكدر نفسك من أجلها؟ لماذا تعادي من أجلها وتوالي من أجلها؟ لماذا يشتد غضبك ويرتفع الضغط عندك لأجل دنيا دنية؟ لماذا؟ إذا عرفت قدرها عرفت أنها لا تساوي شيئا. ملوك كان لهم من الملك والسلطان العظيم رحلوا وتركوا، أصحاب أموال، نعم يا أيها الإخوة، أصحاب أموال كانوا يملكون المليارات، مضوا في هذه الدنيا وما أشبع واحد منهم ما يزيد على بطنه كل يوم، لكن رحلوا وتركوا. لهذا فاعرف قدر الدنيا واعرف قدر الآخرة، تتسع نفسك وتنفسح أمامك الحياة، حياة الأمل، حياة الرضا بالله، نعم أيها الإخوة في الله، حياة السعادة الحقيقية بعمل الصالحات. ووالله لن يكون ذلك، أن تطلب الدنيا بالمال والله لن يحصل، بالجاه، أن تطلب السعادة بالجاه والله لن يحصل، أن تطلب السعادة بأي أمر من أمور الدنيا والله لن يحصل. لن يحصل لك سعادة إلا بأن تطلبه بالعمل الصالح الذي تجده عند ربك يوم القيامة. لهذا فتعلم من مدرسة اليوم الآخر مدرسة دنيوية لك تعيش معك إلى آخر العمر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظ قلبي وقلوبكم للإيمان بالله واليوم الآخر، وأن يجعلنا ممن يثبت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وختاما نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزي الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الأمة الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 446-5200، فاكس رقم 446-3520.
يقول: يقال إن للمؤمنين حسابا في الموقف قبل المرور على الصراط وبعد المرور على الصراط، أعمل بيان ذلك. أما قبل المرور على الصراط فهذا حساب الأعمال والجميع يحاسبون هذا الحساب، أما بعد المرور على الصراط فليس هو حساب، وإنما هو مقاصة بين المؤمنين حتى يزول ما في صدورهم من غل، فيسامح بعضهم بعضا ثم يدخلون الجنة على قلوب طيبة إخوانا على سرر متقابلين، لأن الجنة نسأل الله الكريم من فضله ليس فيها حزن ولا غم، وإنما فيها فرح وسرور بالله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحل عليهم رضوانه ويخلدهم فيه ويجعل حياتهم طيبة فيها لهم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، نسأل الله الكريم من فضله. في السنة أن الجنة 100 درجة، وفي السنة أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ ويرتقي، كيف نوفق بين ذلك؟ نعم هو يقرأ ويرقى في درج الجنة، لكن هذه الدرج ليس معنى ذلك أن كل آية في درجة واحدة حتى نقول إذا قرأ 100 آية، لا، وإنما يرقى في درج الجنة وما فيها من النعيم. فالجنة 100 درجة عامة، لكن لكل درجة درجات يرقى فيها، ويقال له يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فكلما ازداد الإنسان قراءة يزداد رقيا في درجات الجنة، والمقصود بها درجات النعيم نسأل الله الكريم من فضله. هل يجوز القسم بالمصحف فيقول لا ورب المصحف؟ الذي يظهر لي أنه لا يجوز. أما أن يقسم بالقرآن فيجوز، لكن أن يقسم برب المصحف فلا. هل يجوز كتابة اسم عبد الله على الفنيلة وعليها دعاية رياضية؟ نقول لا يجوز، لأنه خاصة الفنيلة أنه يدخل فيها أحيانا دورات المياه ونحوها، فالأولى أن لا يستخدم الإنسان هذه الفنيلات أو أن يمحو ما عليها من كتابة. هل يجوز أن تظهر المرأة عيناها علما بأنها ظاهرة تثير انتباه الناس أيضا ولبس النقاب؟ أما عند الحاجة فيجوز للمرأة، لكن أن تظهر عينها للحاجة، والحاجة كما تعلمون جميعا تفهم أحيانا على غير وجهها. الذي وقع الآن من النساء هداهن الله في الأيام الأخيرة أنه تحول النقاب إلى زينة تفتن، فتجدها تجمل عينيها وما حول عينيها وتظهرها للناس، وأجمل ما في المرأة عينها، فتحول النقاب إلى وسيلة جمال بالنسبة للمرأة وفتنة، ولذلك نحن نقول إن هذا لا يجوز. بقي أصل الحكم الشرعي ما هو؟ أصل الحكم الشرعي أن المرأة إذا هي غير محتاجة فلا تكشف وجهها أصلا ولا عينها أيضا، لكن عند الحاجة فإنه يجوز لها أن تخرج جزءا من عينها لتنظر في طريقها. وهناك فرق بين امرأة تضع النقاب لتجمل وجهها وليتحول إلى فتنة، وبين امرأة لا ساترة عفيفة متعففة ثم عند الحاجة تظهر جزءا من عينها لترى طريقها، فرق بين هذا وهذا. لذلك فنحن نقول إن هذا النقاب الذي يستخدم الآن نقاب فتنة، فلتتق الله أخت المسلمة ولتبتعد عن هذا، فإن فيه فتنة كبيرة لكثير من الناس. هل هناك حرمة في زيارة النساء للمقابر؟ نقول الجواب نعم، الذي يظهر أن النساء لا يجوز لهن أن يزرن المقابر. ما هو فضل من مات في يوم الجمعة وصلى عليه المسلمون في المسجد؟ أما من صلى عليه المسلمون في المسجد فقد وردت في أحاديث من صلى عليه 40، وورد في حديث من صلى عليه 100 فإنهم يشفعون فيه، وهذا في الصحيح وفي غيره. أما بالنسبة لمن فضل من مات في يوم الجمعة أو ليلتها فورد في حديث حسنه بعض العلماء أنه يأمن الفتنة من مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، فيؤخذ من هذا إن شاء الله تعالى فضيلة من مات في هذا اليوم أو في ليلته. هل قراءة القرآن على الميت تذهب له؟ نقول الذي يظهر والله أعلم أنها لا تذهب له، ولذا فنقول إن الذي يذهب للميت هو الدعاء له أو الأضحية أو الصدقة المادية أو الحج أو العمرة، ما عدا ذلك فلم يرد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن السلف شيء من ذلك، والأولى الوقوف على النص. كيف يرى أهل الجنة بعضهم بعضا ومنازلهم متفاوتة؟ نعم، لأن نعيم الجنة نعيم عظيم ولا يحزن الإنسان فيه، لكن أيضا يلتقون متى شاء، لأن ورد أن في الجنة سوقا، وورد أيضا أن لكل واحد من أهل الجنة من النعيم ما يفوق الدنيا، بل أقل أهل الجنة منزلة لمن له مثل الدنيا من أولها إلى آخرها 10 مرات، هذا أقل واحد في الجنة، فكيف بمن هو أعلى من ذلك؟ نقول نعم، لكل إنسان قصور وحبور، لكن إذا أراد أن يلتقي يلتقي بإخوانه ويجلس معهم ويتحدثون ويأنسون، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. وكيف يتحسر المؤمن في الجنة على ضياع الوقت والجنة؟ من قال إنه يتحسر؟ لا يتحسر على ضياع الوقت، لأنه خالد مخلد في الجنة، نسأل الله العافية. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله وأن يعافينا وإياكم من النار. يقول إنني شاب والحمد لله قد من الله علي بالهداية، ولكن ما زلت واجه مشاكل، منها أني أنظر إلى النساء ولا أغض بصري، فماذا توجيهي لذلك؟ نقول اتق الله، اتق الله، وأوصيك بوصية، أن النظر إلى النساء لا يزيدك إلا عذابا ولا يزيد شهوك إلا شهوة ولست بواصل إلى مبتغاك. فإن غضضت بصرك كان لك أجر وكان لك بذلك حلاوة تجدها في قلبك وقوة قلب وشجاعة. الذي يمد بصره ضعيف منهار، ولذلك بعضهم يقول أنا أحب أنا كذا يا قلبي ماذا؟ ليش؟ لأنه يمد بصره فيصبح صاحب قلب ضعيف، صاحب إرادة منهارة. لكن ذلك الرجل الذي يخاف الله واليوم الآخر لا، عنده شجاعة. فالذي قوي قلبه على أن يصد نفسه عن الحرام هو صاحب قلب قوي. ولذلك فاعلم أنك إذا عزمت فإن الله يبدلك بذلك حلاوة تجدها في قلبك وشجاعة تجدها في قلبك، وجرب ذلك.